بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما أمر، الصلاة والسلام على خير بشر نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في بهجة قلوب الأبرار: وأما حديث عائشة رضي الله عنها فإن قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيدل بالمنطوق وبالمفهوم. أما منطوقه فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء كانت من البدع القولية الكلامية كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرها، أو من البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، فإن ذلك كله مردود على أصحابه، وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبعدها عن الدين. فمن أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله، أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ورسوله ولم يشرعه، فهو مبتدع. ومن حرم المباحات أو تعبد بغير الشرعيات فهو مبتدع. وأما مفهوم هذا الحديث فإن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله وهو التعبد لله بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة من واجب ومستحب، فعمله مقبول وسعيه مشكور. ويستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة، لأنه ليس عليها أمر الشارع، وأن النهي يقتضي الفساد، وكل معاملة نهى الشارع عنها فإنها لاغية لا يعتد بها. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة اهتماما للمقام وإرشادا للأمة أن يعلموا حق العلم أن الدين كله ظاهره وباطنه منحصر في النصيحة، وهي القيام التام بهذه الحقوق الخمسة. فالنصيحة لله: الاعتراف بوحدانية الله وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه كل وقت بالعبودية، والطلب رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم، لأن العبد لا بد له من التقصير في شيء من واجبات الله أو التجرؤ على بعض المحرمات، وبالتوبة الملازمة والاستغفار الدائم ينجبر نقصه ويتم عمله وقوله. وأما النصيحة لكتاب الله فبحفظه وتدبره وتعلم ألفاظه ومعانيه والاجتهاد في العمل به في نفسه وفي غيره. وأما النصيحة للرسول فهي الإيمان به ومحبته وتقديمه فيها على النفس والمال والولد، واتباعه في أصول الدين وفروعه، وتقديم قوله على قول كل أحد، والاجتهاد في الاهتداء بهديه والنصر لدينه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع من لهم ولاية عامة أو خاصة، فباعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم وحث الناس على ذلك وبذل ما يستطيعه من إرشادهم وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس وإلى القيام بواجبهم. وأما النصيحة لعامة المسلمين فبأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى في ذلك بحسب الإمكان، فإن من أحب شيئا سعى له واجتهد في تحقيقه وتكميله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر النصيحة بهذه الأمور الخمسة التي تشمل القيام بحقوق الله وحقوق كتابه وحقوق رسوله وحقوق جميع المسلمين على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم، فشمل ذلك الدين كله ولم يبق منه شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المحيط، والله أعلم.
أحسنت. أما حديث عائشة فكما نبه الشيخ على أنه، وكما ذكر أهل العلم، أنه أصل من أصول الدين، وهو من جوامع الكلم، وأنه يدل على أنه كل ما لم يرجع فيه ويعتمد فيه على كتاب الله وسنة رسوله من الاعتقادات والعبادات فإنه مردود على صاحب، غير مقبول وباطل. هذا أصل في بطلان جميع البدع الاعتقادية والعملية، العبادات يدل على بطلان كل عقد أو عمل نهى الله عنه ورسوله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول الشيخ: ومفهوم هذا إنما وافق أمر الله ورسوله فهو الحق المقبول، ومن هذا الحديث أخذ العلماء شرط العمل الصالح، وأنه لا بد لا يكون صالحا إلا إذا تحقق فيه الاتباع، لا بد في كل عمل من يعني في كل عبادة مثلا من الإخلاص ومن موافقة الأمر وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأخير للنصيحة فكذلك كلام الشيخ قد أجاد وأفاد مع اختصار القول، فالرسول أكد قوله الدين النصيحة ثلاثا، وهذه سيرته عليه الصلاة أحيانا يكرر لتقرير الأمر وللدلالة على أهمية الأمر، الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، يشعر بالأهمية ويشعر. ولهذا قالوا لمن تكون النصيحة، ففسرها بخمسة، وشرح العلماء معنى النصيحة لله، معنى النصيحة للقرآن، وضد النصيحة الغش والخيانة، الغش والخيانة. فجمع الحديث كما نبه الشيخ، جمع الحديث بين تنبيه إلى حقوق الله وحقوق العباد، والدين يرجع إلى هذه دين الله، دين الإسلام يتضمن القيام بحقوق الله وحقوق عباده. نعم، من بعده؟ نعم نعم، تفضل اقرا. الله ما ندري عنهم عدد من منهم غيره. غير محمد ثان زين، يعني ما هو لا اله الا الله، الواسطيه منهم.